الظواهر من البحر فهو الوجود المطلق او الوجود العام. اذن الوجود وجودان، وجود عام مطلق ووجود خاص مقيد. مرادي من الوجود العام المطلق هذا الذي لم يضف الى غيره، اما الوجود خاص المقيد فهذا الذي اضيف الى غيره. في قبال هذين النحوين من الوجود هناك نحوان من العدم. الوجود المطلق العام يقابله العدم المطلق العام، ومرادي من العدم المطلق العام كمرادي من الوجود المطلق العام. الوجود المطلق العام والعدم المطلق العام هما اللذان لم يضافا إلى غيرهما. مرة لا نضيف الوجود إلى غيره، ومرة لا نضيف العدم إلى غيره. إن لم نضف الوجود إلى غيره فذاك هو العدم، ذاك هو الوجود العام أو المطلق، وإن لم نضف العدم إلى غيره فذاك هو العدم العام أو المطلق. وكذلك في الوجود الخاص المقيد وفي العدم الخاص المقيد، الوجود والعدم إذا أضيف إلى غيرهما سمي الوجود وجودا خاصا مقيدا، وسمي العدم عدما خاصا مقيدا، كعدم زيد، كعدم الكتاب، كعدم الجدار. إذن عندي نحوان من الوجود يقابلان نحوين من العدم. الوجود العام يقابله العدم العام، والوجود الخاص يقابله ماذا؟ العدم الخاص. هذا واضح إن شاء الله. هذه المرحلة يا أخوان، هذه المسألة 14 معقودة للحديث عن الوجود العام ومقابله اللي هو العدم العام، والمسألة 15 معقودة للحديث عن الوجود الخاص ومقابله اللي هو العدم الخاص. أما في هذه المسألة فأقول هناك تساؤلان مطروحان. التساؤل الأول، هل، وقلت بعد أنا أغض النظر عن الوجود الخاص والعدم الخاص، سأتحدث فقط وفقط في هذه المسألة عن الوجود العام ومقابله اللي هو العدم العام. أتساءل في هذه المسألة 14 أتساءل عن أمرين، ترى ما بيه شيء، ونحاول زين نكمل اليوم إن شاء الله. التساؤل الأول، هل الوجود العام يمكن أن يجتمع مع العدم العام، أم أن مقتضى تقابلهما عدم ماذا؟ عدم إمكان اجتماعهما. إذن سؤالنا الأول، هذا الوجود العام مع العدم العام هل يمكن أن يجتمع أم لا يمكن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، خاب عمي، هذا العدم العام، هذا العدم العام هل يمكن تعقله أو لا يمكن تعقله؟ هذان سؤالان مطروحان ينبغي الإجابة عنهما في هذه المسألة كي يتحول إلى المسألة الأخرى. أما جوابا عن السؤال الأول، شنو كان السؤال الأول سريعا؟ كان السؤال الأول هذا الوجود العام مع العدم العام هل يمكن أن يجتمعا أم أنهما متقابلان ومقتضى تقابلهما أنهما لا يجتمعان؟ جوابا عن هذا السؤال أقول مرة أتحدث عنهما باعتبار تقابلهما، ومرة أتحدث عنهما لا باعتبار تقابلهما. بعبارة أخرى مرة أتحدث عن الوجود العام والعدم العام باعتبار واحد، ومرة أتحدث عن الوجود العام والعدم العام باعتبارين. إن كنت أتحدث عن الوجود العام والعدم العام باعتبار واحد أي بما هما ماذا متقابلان، فلا يمكن ماذا اجتماعهما. لما؟ لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يمكن أي يجتمع. إذن إذا نظرت إلى الوجود العام وإلى العدم العام باعتبار واحد، شنو ذلك الاعتبار الواحد؟ بما هما ماذا؟ بما هما متقابلان، فلا يمكن ماذا الجمع بينهما. لما؟ وذلك لأنهما نقيضان، والنقيضان كما لا يرتفعان كذلك لا يجتمعان. أما إذا نظرت إليهما باعتبارين مختلفين بعبارة أوضح، إذا نظرت إليهما لا باعتبار تقابلهما، فيمكن أن أجمع بينهما بأن أقول هذا العدم مرة أنظر إليه بما هو عدم خارجي، فهو العدم الخارجي بعد لا يمكن أن يجتمع مع الوجود، ومرة هذا العدم أنظر إليه بما هو أمر متعقل في الذهن. إذن ها هنا يمكن ماذا أن والعدم بما هو متعقل في الذهن هو موجود، سمعون أخوان، وماذا هو موجود في الذهن. إذن هذا العدم اتصف بالوجود وبالعدم، هو موجود باعتبار تعقله في الذهن، وهو معدوم باعتبار الخارج. إذن بهذين الاعتبارين المختلفين أمكننا أن نجمع بين الوجود والعدم. أخذنا العدم باعتبار أول اللي هو بما هو في الخارج فيكون معدوما، وأخذناه بما هو متعقل في الذهن فيكون ماذا موجودا. فاتصف العدم ولو بالمسامحة، فاتصف العدم بالعدم وبالوجود، عدميته باعتبار خارجيته ووجوديته باعتبار ماذا
بعد
الذهن
صار موجود، يعني
شيخنا ما معدوم. اي بعد الذهن صار ماذا موجود، وان كان باعتبار الخارج هو ماذا معدوم. اذن اذا نظرت الى العدم والوجود العاميين باعتبار واحد فلا يمكن ماذا الجمع بينهما. اما اذا نظرت إليهما باعتبارين مختلفين فيمكن ماذا الجمع. كيف ننظر إليهما باعتبارين مختلفين؟ أقول وذلك بأن نلحظ العدم بما هو متعقل في الذهن فيكون ماذا موجودا، والعدم بما هو خارجي فيكون ماذا معدوما. فالعدم اتصف بالعدم وبال وجود، لكن لا باعتبار واحد بل باعتبارين مختلفين، فاجتمع الوجود والعدم. لكن أكرر أقول لا باعتبار واحد بل باعتبارين ماذا؟ هذا سيدنا كلامكم، هذا كلامكم سيدنا أجاوبه قبل شيء الشيخ
مصر. سؤال سؤال
إذا باعتبارين هذا يسمى اجتماعي. شوف أخوان سامعين هاي الحكاية اللي نحكيها بالمنطق، سيدنا يقولون الجزئي جزئي والجزئي
كلي.
نعم. اجتمعت الجزئية والكلية على شيء واحد، لكن لا باعتبار واحد. الجزئي بما هو يمتنع فرض صدقه على كثيرين هو ماذا؟ هو جزئي. والجزئي بما هو مفهوم السيد، والمفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين هو ماذا؟ هو كلي. إذن كما قبلنا هناك في علم المنطق أن نقول أن الجزئية جزئي وأن الجزئية كلي، لكن لا باعتبار واحد بل باعتبارين، نقولها هنا سيدنا أن العدم هذا بما هو عدم خارجي. أنا فهم جناب السيد يريد يقول يابر هذا العدم الخارجي هو مصداق، بينما العدم الذهني هو ماذا؟ هو مفهوم. احنا كنا احنا لا ننظر اليهما بما هما مصداق، ولا ننظر اليهما بما هما ماذا؟ مفهوم. احنا اردنا ان نجمع بينهما ولو كان الاعتبار سيدنا ماذا؟ مختلفا، احدهما بما هو خارجي بما هو مصداق، والاخر بما هو ذهني بما هو ماذا؟ مفهوم. نحن لم ندعي، حتى اجاوب الشيخ مصطفى، نحن لم ندعي انهما يجتمعان باعتبار واحد حتى يشكل علينا سيدنا بان احدهما مصداق وبان الاخر ماذا؟ مفهوم. بان وعاء احدهما الخارج وان وعاء الاخر ماذا؟ الذهن. لا، نحن نريد ماذا؟ ان نؤمن اجتماعا ولو باعتبارين مختلفين. وها هنا انا اسلم مع جناب السيد بان هذا الاجتماع كان باعتبارين مختلفين، كان في وعاءين مختلفين، الاعتبار الاول المصداقيه، والاعتبار الثاني ماذا؟ المفهوميه، الوعاء الاول الخارجيه والوعاء الثاني ماذا؟ الذهنيه. انا لا اعترض على هذا، اول ما ادعيته المصنف والشارع قالا يمكن اجتماعهما لا باعتبار واحد. نعم، اشكال جناب السيد ايش وقت ياتي؟ ياتي لو ان المصنف والشارع ادعيا بان الاجتماع حصل باعتبار واحد. اما كما سيلاحظ الاخوه، المصنف والعلامه يعترفان بان الاجتماع باعتبار واحد غير ممكن، لكنهما يتحدثان عن اجتماع باعتبارين مختلفين وفي وعاءين ماذا؟ مختلفين. واضح سيدنا ان شاء الله. اما جناب الشيخ شيخ مصطفى يقول هو اول الكلام، مو هسه مثل هذا الاجتماع يسمى اجتماعا حقيقة. احنا نعلم بان الاجتماع ما اخذ فيه اعتبار واحد، ما اخذ فيه وعاء واحد. عندك دجاجتين، مر الدجاجتين في قدر واحد فتقول انهما مستمعتان، ومر الدجاجتان في قدرين مختلفين، واحد في الشرق وواحد في الغرب، هاتان الدجاجتان يقال انهما مجتمعتان ام لا يقال؟ لا يقال. شيخ مصطفى يقول عمي انتم قاعد تسولفون بهالطريقه، كمن وضع دجاجتين في قدرين ويقول ان الدجاجتين ماذا؟ مجتمعتان. شنو اطبق هذا على الدجاجتين في قدرين؟ احنا نتحدث عن العدم الأول هو عدم خارجي، يعني وعاؤه قدره ماذا؟ خارج. وعدم آخر وعاؤه قدره ماذا؟ الذهن. إذن اختلف الوعاءان، وباختلاف الوعاءين المفروض ماكو اجتماع. احنا يا أخوان هسه هذا اقبلوه ولو بنحو المسامحة، أقول هذا العدم اتصف بالعدم واتصف وجود غاية ما في الأمر أن اتصافه بالعدم وبالوجود لم يكن باعتبار واحد، لم يكن في وعاء واحد، إنما كان باعتبارين، إنما كان في وعاء. هذا إن شاء الله شيخ مصطفى واضح. هذا إحنا قلنا يا مشايخ، لا ال 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 العدم المتصف بالعدمية هو المصداق، والعدم المتصف بالوجود هو ماذا؟ هو المفهوم. واضح إن شاء الله. جيد، ثم هذا جواب السؤال الأول، ثم جواب السؤال الثاني. شنو السؤال الثاني؟ هذا العدم المطلق، كل كلامي عن العدم المطلق، وليس لي حديث الآن مع العدم الخاص. العدم المطلق هل يمكن تعقله أم لا يمكن؟ اختلف الناس كما يقول المصنف، منهم من قال أن هذا العدم المطلق لا يمكن ماذا؟ تعقله. لما؟ لأنه إنما يتعقل إذا أضيف إلى غيره، إذا أضيف إلى موضوع. سنقول إن شاء الله يا أخوان في المسألة الآتية أن العدم الخاص، العدم المقيد له حظ من الوجود. العدم عندما يكون له حظ من الوجود، أي عندما يكون عدما خاصا، نعم يمكن أن نقبله بما؟ بتعقله. أما إذا كان عدما محضا، إذا كان عدما ماذا؟ مطلقا. إذا كان عدما عاما فلا يمكن ماذا؟ تعقله. هذا ما قاله البعض. أما المصنف والشارع فقال لا، كما يتعقل العدم الخاص كذلك يمكن أن نتعقل جواب العدم المطلق، بدليل أننا نحكم على العدم المطلق أم لا نحكم؟
نحكم.
أقول الوجود خير من العدم. أقول أريد جواب من شيخ أمير. هذا الوجود في هذا المثال والعدم في هذا المثال، يا مثال الوجود خير من العدم، الوجود والعدم في هذين في هذا المثال هل هما عامان أم هما خاصان؟ ها؟ عمان واضح، لأنني لم أقيد الوجود بشيء ولم أقيد العدم بشيء. هذان الوجود والعدم هذان ماذا؟ عمان. كذلك في المثال الثاني عندما أقول العدم يقابله الوجود، ها هنا في المثال الثاني سولفوا الأخوان، أتحدث عن عدم وعن وجود عامين أم أتحدث عن عدم وعن وجود خاصين؟ أريد الجواب. أتحدث عن عدم وعن وجود خاصين. في المثال الثاني هو العدم يقابله الوجود، العدم موضوع مو، وقد حكمت على مو، حكمت على هذا العدم بأنه يقابل الوجود. أخوان ولا يمكن الحكم على شيء والتصديق بشيء، والحكم على شيء فرع ماذا؟ فرع تصوره، فرع تعقله. إذن في المثال الثاني العدم يقابله الوجود، حيث أننا حكمنا على العدم بمقابلة الوجود له. إذن العدم ها هنا محكوم عليه، وأنت لكي تحكم على شيء كما درسنا في علم المنطق، وأنت لكي تحكم على شيء ينبغي أن ماذا؟ أن يكون متصورا متعقلا، وإلا لا يمكن الحكم على شيء من غير ماذا؟ أن يكون متصورا، أن يكون متعقلا. إذن يقول المصنف ويقول الشارح نحن نقول بخلافا لما قاله البعض بأن العدم المطلق يمكن تعقله، يمكن تصوره، ويشهد لذلك إمكان الحكم عليه. إمكان الحكم عليه يكشف سيدنا سيد جاسم
إمكان تعقله،
ها، يكشف عن إمكان تعقله، إمكان تصوره. وإلا لو لم يكن متعقلا، لو لم يكن جواب متصورا، لما أمكن الحكم عليه. عم سادتنا مشايخنا حكي واضح
ان شاء الله،
ما بيها شيء، ما بيها شيء اذا قلت له مو واضح.
لا والله
واضح، واضح اطبق على
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة عشر،
بل
في الوجود المطلق والخاص،
بل
قال ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله.
ها، ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق، شو هاي على الإطلاق؟ أي لا يضاف إلى غيره، لا يضاف إلى موضوع آخر. فشو نسمي هذا الوجود؟ وجود
مطلق.
عم هذا الوجود المطلق له مقابل أم ليس له مقابل؟ قال نعم له مقابل، ويقابله العدم اللي هو مثله. شنو العدم اللي هو مثله؟ أي الذي لم يضاف إلى غيره، بل هو مطلق. بل
وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل.
آه، وقد يجتمعان، يا هم ألف التثنية، العدم المطلق والوجود المطلق. لكن دير بالك من أقول يجتمعان لا باعتبار أنهما متقابلان، وإلا باعتبار أنهما متقابلان يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن. لا يمكن، لأن التقابل بينهما تقابل النقيضين، تقابل السلب والإيجاب، وإذا كان الأمر كذلك فهما لا يجتمعان.
ويعقلان معا.
آه، ويعقلان معا. شنو ويعقلان معا؟ ترى احنا ما عندنا مشكلة في تعقل الوجود، لكن هو أراد أن يثبت كما أن الوجود متعقل كذلك
العدم
متعقل.
وقد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله.
ها، وقد يؤخذ، أريد فاعل، هذا يؤخذ نائب فاعل هذا. وقد يؤخذ الوجود مقيدا، شنو مقيدا؟ يعني مضافا إلى غيره، فيقابله ما الوجود الخاص، لا يقابله العدم المطلق كما هو واضح، وإنما يقابله
العدم الخاص.
العدم الخاص.
أقول اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان.
شنو هذا الكون في الأعيان؟ الوجود الأعيان الخارج، الوجود هو ذلك المتحقق في الخارج. بل
ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما،
قد يؤخذ، أريد تقول اسم هذا
الوجود.
ثم هذا الوجود قد يؤخذ عارضا لماهية ما، لماهية من الماهيات. بعد هذا الوجود إذا عرض على ماهية شو نسميه؟
وجود
خاص. مثل الوجود يعرض على ماهية الزيت، ماهية الإنسان، ماهية الجدار، فنسميه وجودا خاصا. بل
فيتخصص الوجود حينئذ.
بل حينئذ، هاي تنوين عوض، حينئذ، حين إضافته إلى تلك الماهية الما. بل
وقد يؤخذ مجردا من غير التفات الى ماهيه.
ها يا رب سترك، وقد يؤخذ مجردا، شنو وقد يؤخذ مجردا؟
يعني مطلق،
اي مجردا عن الاضافه الى ماهيه ما. بل
فيكون وجودا مطلقا.
بل
اذا عرفت هذا فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهيه خاصه.
آه، شنو عدم مطلق؟ يبين العدم المطلق هو ذلك العدم الذي لم يضف إلى ماهية ما، لم يتخصص بماهية ما. بل
وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق، فإن المعدومة في الخارج الموجود في الذهن.
شوفوا هذا، هذا الشيء المعدوم في الخارج لكنه موجود في الذهن، فالوعاء واحد أم الوعاء مختلف؟
بل يصدق عليه أنه معدوم مطلقا وأنه موجود مطلقا.
موجود باعتبار مصداقيته وخارجيته، ومعدوم موجود، لا، موجود باعتبار ماذا؟ تعقله في الذهن، ومعدوم باعتبار ماذا؟ خارج.
نعم، إذا نظر إلى وحدة.
نعم، هذا استدراك، نعم إذا نظرنا إليهما باعتبار واحد يمكن أن يجتمعا أو ذلك لا يمكن. نعم شيخ.
فانتنع اجتماعهما في الصدق على شيء واحد
بس.
وإنما يجتمعان إذا أخذ لا باعتبار التقابل.
لا باعتبار التقابل أي لا باعتبار واحد بل أخذ باعتبارين مختلفين بس.
ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة.
شنو ولهذا؟ لا وأريد ولهذا ولهذا يعني إحنا راح نبني على الكلام السابق يعني ما بعدها متفرع عما قبلها. هسه لو أنا مكان العلامة كان قلت فلهذا حتى الأخوة يشوفون هاي فاعل تفريع والله شلون ما بعدها خلي يقرأ جناب الشيخ ما بعده فلهذا حتى نعرف شنو وجه التفرع ما بعدها على ما قبلها بس.
ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق.
هاي شنو هذا؟ عبارة واضحة. يقول ولأننا قلنا أن للعدم المطلق حظ من الوجود باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في الذهن صالحة يعني يمكن تعقله يمكن تصوره وإذا أمكن تصوره أمكن الحكم عليه بل.
وكل متصور ثابت في الذهن والثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت
والثابت وإحنا قلنا هاي الثابت يذكرون الأخوة الموجود هو الثابت العين إذن العدم مو شوية ثقيلة واحد يقول العدم موجود شلون العدم موجود لهذا العلامة فر من ثقل هذه من وضع هذه العبارة ما قال ولهذا العدم موجود في الذهن قال العدم جاء بالمرادف شنو المرادف للوجود الموجود قال ولهذا احنا ما عدنا في الخلفان ولهذا العدم موجود في الذهن بل
فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم مطلقا
فيكون الموجود المطلق صادق على المعدوم المطلق عجيب يا بمو بينهما تناقض أقول صدق الموجود المطلق على المعدوم المطلق لا باعتباري التقابل بل باعتبارين مختلفين بل
لا باعتبار التقابل
بل
وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان
هذا جواب عن سؤال ثاني وقلت لكم ترى احنا لا شك ولا ريب ولا شبهة في إمكان تعقل الوجود هذا مفروغ منه إنما الكلام في أن العدم المطلق هل يمكنه تعقله أو لا يمكن لكن المصنف أجاب عن الاثنين معا قال والوجود المطلق والعدم المطلق متعقلان يريد شيء يبين بعد إذا كانا متعقلين يعني بالتالي العدم المطلق ماذا متعقل بل
وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم مطلقا متصور
بالتالي نزاع أولئك القوم في تعقل الوجود المطلق لو في تعقل العدم المطلق ها جواب في تعقل العدم المطلق وأما تعقل الوجود المطلق فلم ينازع فيه أحد بل
وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص باعتبار تخصصها فإنه يكون مقيدا كوجود الإنسان مثلا
لا هذا إراد أنا السؤال ثم يا أخوان هي هاي العبارة التي بقيت من المسألة 14 أنا راح أضمها إلى المسألة 15 فأتحدث عما بقي من عبارة المسألة 14 وما تشتمل عليه المسألة 15 المسألة 14 كما قلت للأخوة معقودة للحديث عن الوجود العام والعدم العام وفي المسألة 14 أجاب العلمان الخواجة والعلامة أجاب عن تساؤلين التساؤل الأول امكانه او عدم امكان او عدم امكانه او عدم امكان الاجتماع، وثانيا هل يمكن ان نتعقل العدم المطلق ام لا يمكن. في المسألة الخامسة عشر المصنف سيتحدث عن القسم الثاني من أقسام الوجود اللي هو الوجود الخاص، وعن مقابله اللي هو العدم الخاص. يمهد لهما ببعض العبار في المسألة الرابعة عشر، ثم يخصص المسألة الخامسة عشر بأكملها للحديث عنهما عن الوجود الخاص والعدم الخاص. أقول يا أخو وكل التركيز يا أخوان مو عن الوجود الخاص بل عن العدم الخاص. المصنف سيعطي للوجود الخاص ولمقابله العدم الخاص سيعطيهما تسمية خاصة. سيسمي الوجود العام بالوجود الخاص، بعد اسلول الوجود العام، سيسمي الوجود الخاص بالملكة، وسيسمي العدم الخاص بعدم الملكة. إذن عندما أقول الملكة مرادي من الملكة ها جواب الوجود الخاص، وعندما أقول عدم الملكة مرادي من عدم الملكة عدم الخاص. لعل الأخوة يتساءلون الملكة المذكورة ها هنا هل أريد بها نفس الاصطلاح المذكور في علم المنطق؟ إذا يتذكر الأخوة في علم المنطق في بحث التقابل قلنا أن التقابل على أقسام أربعة، إذا يذكرون الأخوة تقابل النقيضين، تقابل الملكة والعدم، تقابل الضدين، وتقابل المتضايفين. أنا القسمان الثالث والرابع مالي شغل بي اللي هي تقابل الضدين وتقابل المتضايفين، كل شغلي مع القسمين الأول والثاني تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدل. إحنا أخوان بكت إذا يذكرون الأخوة عندما درسوا علم المنطق أوجدنا خصوصية مشتركة بين القسمين، ترى هذا الكلام مهم جدا، ولعله عندما درسناه هناك لم نلتفت إليه وربما التفت البعض إليه. عندما درسنا هذه الأقسام الأربعة للتقابل خلينا القسمين الأول والثاني في جهة، والقسمين الثالث والرابع في ماذا؟ في جهة أخرى. بمعنى قلنا أن هناك جامعا مشتركا، أن هناك خصوصية مشتركة بين القسمين الأول والثاني، وهذه الخصوصية انفرد بها عن القسمين الثالث والرابع. يذكرون الأخوة شنو الخصوصية؟ ها في القسمين الأول والثاني أتحدث عن أمرين، أحد الأمرين وجودي والآخر ماذا؟ عدمي. بينما في القسمين الثالث والرابع أتحدث عن أمرين وجوديين. إذن هناك فارق بين القسمين الأول والثاني من جهة، وبين القسمين الثالث والرابع من جهة أخرى. شنو الفارق؟ أننا في القسمين الأول والثاني لا نتحدث عن أمرين وجوديين، وإنما نتحدث عن أمرين، أحد ذلك الأمرين وجودي والآخر عدمي. بينما في القسمين الثالث والرابع أتحدث عن قسمين، وكلا القسمين ماذا؟ وجودي. هسه راح اسال بعد الاخوه واريد جواب. اقول زين اذا كان الحديث حتى الاخوه بعد يوصلون لي المرضى في الفرق. اذا كان اريد شيخ مصطفى اذا كان القسمان الاول والثاني مشتركين في هذه الخصوصيه، يا خصوصيه انهما يشتملان على امرين، احد الامرين وجودي والاخر عدمي، اذا لا فارقه. قد يقول القائل لا فارقه بين القسمين الاول والثاني، فلما جعلا قسمين؟ المفروض نجعلهما قسما واحدا ما دام كلاهما يشتمل على امر وجودي وعلى اخر عدمي. شاليش خليت كل واحد قسم مستقل برأسي؟ المفروض تدمج بين الاثنين. يجاوب كذا تستمع للأخ
الملك وعدم توقف عدم الملك على الملك أول
لا
في كل موضوع التي لا يأتيها في كل موضوع. أما الملك وعدم الملك
لا موارد، الكل اللي تذكروها جيدة فوارد لكنها ليست ضالة، والتي شيء آخر بعيد والله بعيد. أنا بال حتى من أحكي بهذا المطلب الأخوة يقولون لي أنت تريد تضيع وقت متعب، ولا هاي القضية راد تذكرنا بيها؟ هيك فد واضحة القضية، هيك فد واضحة القضية، بحيث أنا خفت من الأخوة يقولون لي عم أنت متعب، بس تبين مو متعب. لا شنو بكيفك هو؟ أبطل ترى
بالحرم،
أبطل وأطوع بالحرم في الوطن. هذا يبدأ العدم المبحوث بالتقابل النقيضين هو عدم مطلق، بينما العدم المبحوث في تقابل الملك والعدم هو عدم. هاي رادينها روح على القاضي شيخ أمير. ها شيخ ها سيد زين صحيح، ها سيدنا واضح صحيح في تقابل النقيضين وفي تقابل الملك والعدم هناك أمر وجودي وآخر عدمي مع فارق. أنا أتحدث في تقابل النقيضين عن مطلق العدم، بينما في الملك والعدم لا أتحدث عن العدم المطلق وإنما أتحدث عن عدم. يقولون شنو العمى؟ عدم المخصوص اللي هو عدم البصر. يقولون العذوبة عدم المخصوص اللي هو عدم البصر، بينما في تقابل النقيضين أتحدث عن عدم خاص لو أتحدث عن عدم مطلق. جابون إخوان تحدث عن عدم المطلق. هل شيخ مصطفى هل سيدنا واضح؟ أقول هاي القضية المفروض ما أسأل عن وضوحها وعدم وضوحها، لعله غابت عن أذهان الأخوة، لم يتذكرها الأخوة. أنا ما أعتقد ها هنا أضفت معلومة جديدة للأخوة، إنما ذكرت الأخوة بمعلومة ربما غابت عنه. إذن أنا اللي يهمني الثاني، إذن في الملكة وعدم الملكة لا نتحدث عن وجود مطلق ولا عن عدم مطلق، وإنما في الملكة وعدمها نتحدث عن وجود خاص وعن عدم خاص. لهذا المصنف هنا بدل ما يسمي الوجود من القسم الثاني يسميه وجودا خاصا يسمى ملكة، لأن الملكة عبارة أخرى عن الوجود الخاص، وعندما تحدث عن العدم الخاص لم يسميه عدما خاصا وإنما سماه عدم الملكة، لأن عدم الملكة هو عدم. عم هاي واضحة لو شوشت على الأخوة. إذن المصنف والشارح حدث الله نفسيهما الزكية استبدلا اصطلاح الوجود الخاص باصطلاح شيخنا ملكة، واستبدلا اصطلاح العدم الخاص باصطلاح مو العدم
عدم الملك.
واضح ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله. ما المراد من الملكة ها هنا بعد اتضح؟ الملكة يعني وجود خاص، وعدم الملكة يعني عدم خاص. عرض للملكة حتى من خلال تعريف الملكة أنا أتعرف على مقابلها اللي هو عدم الملكة. ما المراد من الملكة ها هنا؟ أقول الملكة ها هنا كل ماهية جوهرية، وبالمثال راح يتضح، كل ماهية جوهرية أو عرضية ثبتت لغيرها. إذن الملكة اللي هي حج بيناتنا الوجود الخاص، وعدم الملكة اللي هي حج بيناتنا عدم الخاص. المراد من الملكة كل ماهية جوهرية أو عرضية ثبتت لغيرها. هو راح اعطيكم مال امثله، فبخمس امثله بعد، واريد الاخوه يحطون ايديهم على الملكه، والملكه على قسمين. الملكه مره تكون من قبيل الماهيه الجوهريه، ومره تكون من قبيل الماهيه العرضيه. وراح امثل واريد اسمع الاخوه. أقول أولا ثبوت الإنسانية للزيد، ثانيا ثبوت الحيوانية للإنسان، أي أمثلة، ثالثا ثبوت الكتابة للزيد، رابعا ثبوت الشاعرية للزيد، خامسا ثبوت القرشية لمن نشأ في قبيلة قريش. أمثلة خمسة أعيدها: الإنسانية الثابتة للزيد، الحيوانية الثابتة للإنسان، الكتابة الثابتة للزيد، الشاعرية الثابتة للزيد، القرشية الثابتة لمن نشأ وترعرع في قبيلة قريش. أنا من يمين الإنسانية ملك، الحيوانية ملك، الكاتبية ملك، الشاعرية ملكة، القرشية ملكة. لكنني في تعريف الملكة قلت أن الملكة تارة تكون ماهية جوهرية، وأخرى تكون ماهية عرضية، والماهية الجوهرية أو العرضية ثبتت لغيرها. وها هنا الإنسانية والحيوانية والكاتبية والشاعرية والقرشية ثبتت لغيرها. لكن في المثالين، خلونا أنا جاوب طلبا للاختصار، في المثالين الأول والثاني كانت الملكة من قبيل الماهية الجوهرية، أما في الأمثلة الثلاثة الأخرى فكانت الملكة من قبيل الماهية العرضية. لكن كلنا ننسى أن المصنف هاهنا عندما يذكر اصطلاح الملكة يريد منها الشيخ محمد الوجود الخاص، وعندما يذكر اصطلاح عدم الملكة يريد منها عدم الخاص. بس هذا السؤال مع جوابي حتى الأخوة يأخذون راحتهم. السؤال طب لا شك ولا ريب ولا شبهة أن الوجود الخاص اللي راح نسميه اليوم إحنا الملكة له حظ من الوجود أم ليس له حظ من الوجود؟
له
حظ. هذا واضح. هو السؤال العدم الخاص اللي نسميه هنا في موضوعنا عدم الملك، العدم الخاص له حظ من الوجود أم ليس له حظ من الوجود ولماذا؟ أريد جواب سريع حتى ها الأخوة يتفقون جميعا بأن العدم الخاص كعدم زيد وعدم الجداري وعدم الكتاب، هذا العدم الخاص له حظ من الوجود. أقول لماذا أو ما الدليل على أن العدم الخاص له حظ من الوجود؟ أولا وثانيا، أولا وذلك لأنه أضيف إلى أمر الموجود زيد والكتاب والجدار والمضاف إلى الوجود يكتسب مقدارا من الوجود، لأنه هذا الدليل الأول على أن العدم الخاص هو حظ من الوجود، وذلك لأن العدم الخاص أضيف إلى أمر موجود والمضاف إلى الموجود يكتسب حظا من الوجود، مو المضاف إلى النكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت ماذا؟ تعريف. كذلك المضاف إلى الموجود يأخذ قسطا من الوجود، هذا أول. وثانيا ولأن العدم الخاص لو لم يكن حظ له حظ من الوجود لصار عدما مطلقا، لصار عدما عاما، ونحن لا نتحدث ها هنا عن العدم المطلق وإنما نتحدث. إذن لنتفق جميعا قبل أن نختلف لعله غدا إن شاء الله تعالى، لنتفق اليوم وليحصل ما يحصل غدا، أن العدم الخاص اللي قمت تسميها هنا عدم الملكة له حظ من الوجود. هذه كلها بمثابة المقدمات لمطلب لعله سيثير الخلافة غدا، وربما بسببه سنطلق زوجاتنا عودتنا إلى بيوتنا. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى. أمنوا على دعائي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.